أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تفسير سورة العلق، وقد قرأنا ما قاله السيد شبر رحمه الله في تفسير هذه السورة في كتابه الموجز في التفسير المعروف بتفسير السيد شبر. وللسيد رحمه الله تفسير آخر أوسع من هذا التفسير الموجز، وهو تفسير بعنوان الجوهر الثمين، أكثر بسطاً من التفسير الموجز الذي نقرأه عادة في مستهل تفسير كل سورة. كما إننا قلنا إنه ينبغي الوقوف في تفسير هذه السورة على مسائل. المسألة الأولى في معنى القراءة، اقرأ، ما هو المقصود بالقراءة؟ فهل المقصود بالقراءة المعنى المعهود عندنا، أم إن المقصود بالقراءة معنى آخر؟ أي هل القراءة النظر في الخط المرسوم في الورق وما في حكمه، أم القراءة بمعنى التلاوة ولو عن ظهر القلب، أم للقراءة معنى ثالثا؟ اقرأ. المسألة الثانية، وهذه المسألة الأولى تنشعب منها مسائل، المسألة الثانية باسم ربك، باسم، اقرأ باسم، فما هو المراد من القراءة باسم الله؟ هل المقصود أن يقرأ بأن يقول باسم ربي أو باسم الله، أو أن يقرأ مفتتحا باسم الله؟ باسم ربك، لم يقل اقرأ باسم الله، بل قال باسم ربك. لماذا أضاف الرب إليه صلى الله عليه وآله؟ لماذا لم يقل اقرأ باسم الرب؟ ولماذا ذكر الرب؟ لماذا لم يقل اقرأ باسم الخالق؟ اقرأ باسم الله. ما هي خصوصية الربوبية هنا؟ ثم إنه إذا كان المقصود اقرأ باسم ربك تلقين كيفية القراءة، فهذا يكون مثل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هذا الكلام ليس على لسان الله بتعبير خاطئ، يعني كناية مجاز لإيضاح المقصود، وإنما المقصود أن يقوله العبد عن لسان نفسه، أن يتحدث عن نفسه. ولكن الآية القرآنية جاءت لتعلم الناس الأدب مع الله، فتعلمهم أن يقولوا إياك نعبد. وإذا كان حال هذه الآية كحال تلك الآية، فلماذا لم يقل اقرأ باسم ربي ليس باسم ربك؟ لماذا جاءت باسم ربك؟ لماذا لم يقل اقرأ باسم ربي؟ هذه بعض المسائل، لأننا إذا أحصينا جميع المسائل التي ينبغي الحديث عنها ربما ستنسى وتأخذ وقتا طويلا في إحصائها. نكتفي بهذا المقدار من المسائل، بقيت مسألة حتى نتم على الأقل الآية الثانية أو الأولى بعد البسملة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله سبحانه له صفات كثيرة ذكرت في القرآن الكريم، هو الذي خلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، وهو العالم بكل شيء، وهو الذي هو قائم على كل نفس، إلى غير ذلك من صفاته تبارك وتعالى. ولكن الآية لم تذكر تلك الصفات، وإنما ذكرت صفات الخلق الذي خلق. فما الذي يميز الخلق من بين سائر الصفات حتى إنها ذكرت هنا؟ هذه جملة من المسائل في الآية الأولى بعد البسملة. أردنا من ذلك أن نبين اشتمال هذه السورة على جملة من المسائل التي ينبغي التأمل فيها ودراستها. فلنبدأ بالقراءة لأنها أول كلمة بعد البسملة. اقرأ أمر بالقراءة. القراءة ما هو معناها سيأتي الحديث عنه، ولكن من الملفت أن السيد الطباطبائي رحمه الله صاحب الميزان جعل من الأمر بالقراءة دالا على الأمر بتلقي الوحي. قال في بيان هذه السورة: أمر للنبي صلى الله عليه وآله بتلقي القرآن بالوحي منه تعالى. اقرأ، قال هذا أمر بتلقي الوحي. كيف فهم السيد رحمه الله من الأمر بالقراءة الأمر بالتلقي؟ لابد أنه رحمه الله وضع لهذه الفكرة مقدمة لم يتعرض لها، وهي إن الذي يقرأ لابد أن يكون عالما بما يقرأ. فإذا أردت أن تقرأ شيئا مكتوبا لابد أن تقف على الكتابة وإذا أردت أن تقرأ أي تتلو شيئا تحفظه عن ظهر القلب فلا بد أن تطلع عليه أولا لكي تتمكن من تلاوته. وهذا أمر يعلم بالعقل. وحيث إن هذه المقدمة مقدمة قاطعة أنه من يقرأ لا بد أن يكون عالما بما يقرأ، فإذا الأمر بالقراءة أمر بتحصيل مقدمة القراءة. فإذا قيل له صلى الله عليه وآله اقرأ، كان ذلك الأمر بالقراءة أمرا بمقدمة القراءة، وهو ما يحصل العلم بالقراءة أي بالمقروء. فما الذي يحصل علمه صلى الله عليه وآله بالمقروء؟ الذي يحصل، هذه مقدمة ثانية. المقدمة الأولى مقدمة عقلية، هذه المقدمة الثانية لابد أن نبحث من أين استخرجها السيد رحمه الله. المقدمة الثانية إذن التي طواها السيد الطباطبائي ولم يتعرض لها ولم يذكرها هي إن علمه صلى الله عليه وآله بالقرآن الذي يقرأه يتوقف على تلقيه الوحي، تلقيه القرآن وحيا، لأن القرآن إنما جاءه صلى الله عليه وآله من طريق الوحي، فلا بد أن يتلقى القرآن ليعلمه فيتمكن من قراءته. فكلامه مبني على مقدمتين، يعني دعوة السيد الطباطبائي رحمه الله مبنية على مقدمتين. هل المقدمتان صحيحتان أم فيهما نظر؟ سنكمل تفسيره رحمه الله ثم نعلق عليها. قال: وهي أول سورة نزلت من القرآن. هذه مسألة من مسائل علوم القرآن تعرضنا لها بالأمس، وقلنا إن ذلك لم يثبت بيقين، وأما الإطمئنان فكل واطمئنانه، لعله رحمه الله حصل له الإطمئنان من ملاحظة الروايات القليلة المتعددة التي جاء التعبير بالقليلة فيه تعريض به رحمه الله. فالأنسب الروايات المتعددة التي جاءت من طرقنا مع كونها مروية من طرق غيرنا. ثم تعرض السيد رحمه الله لمسألة أخرى أيضا من مسائل علوم القرآن، وهي أن هذه السورة هل هي مكية أم مدنية، وهل هي بتمامها قد نزلت دفعة أم نزلت نجوما. قال: وسياق آياتها لا يأبى نزولها دفعة واحدة كما سنشير إليه، وهي مكية قطعا. قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. قال الراغب، بدأ بنقل كلام الراغب الإصفهاني المتوفى سنة 502، نقل كلام الراغب. ما قيمة كلام الراغب في معرفة المعنى اللغوي للكلمات؟ قيمة كلامه تختلف باختلاف نظرة العلماء يعني نظرة علماء التفسير أو علماء الفقه لأصحاب اللغة. أهل اللغة ما هو دورهم؟ يوجد رأيان في هذه المسألة، مثلا الخليل الشيباني الأزهري الجوهري، هؤلاء علماء اللغة ما هو دورهم؟ نحن نرجع إلى كتبهم، لماذا؟ يوجد اتجاهان عند العلماء. الاتجاه الأول يقول إن علماء اللغة شأنهم شأن رواة الحديث، ينقلون لنا ما كان يقصده أهل العربية الفصحاء، دورهم دور الناقل، فإذا هم رواة، مثل من ينقل المعلقات، غايته أن أولئك ينقلون نصا، ينقلون الكلام، وهؤلاء ينقلون الفهم، يقولون مثلا أهل العربية يفهمون من كلمة الصعيد التراب الخالص، أو مثلا يقولون أهل العربية يفهمون من كلمة الصعيد مطلق وجه الأرض ترابا أو رملا أو صخرا أو غير ذلك. هذا هو الاتجاه الأول عند العلماء. والاتجاه الثاني يرى أن علماء اللغة أصحاب تخصص، ليسوا مجرد نقلة مثل نقلة الحديث، وكلما كان الناقل أبعد عن التصرف كان الاعتماد عليه أكثر. أنت إذا كان لك صديقان أحدهما حافظته جيدة، إذا نقل الكلام ينقله بألفاظه، والآخر حافظته أقل، وإذا رأى حديثا أو سمع كلاما أو تحاورا بين شخصين فإنه لا يحفظ الكلام، لكنه يحصل له انطباع من الكلام ويحفظ في ذاكرته فحوى الكلام، ثم إذا أراد أن يحدث بما جرى يحدث بتعبيراته هو، لا بالعبائر التي جرت ووقعت. فعلى أيهما تعول أكثر وتعتمد أكثر؟ على الذي لا يتصرف في الكلام، على الذي ينقله بلفظه. فإذا كلما كان التصرف من الناقل أكثر كان الاعتماد عليه أقل. بناء على هذا، فأصحاب الاتجاه الأول ينظرون إلى الراغب الإصفهاني نظرة يعني لا يعطونه قيمة عالية. لماذا؟ لأن الراغب الإصفهاني كثير التصرف. إذا رجعتم إلى المفردات تجدونه يجتهد، يعني يبدي آراءه في تحديد المعاني اللغوية للكلمات. أصحاب الاتجاه الأول يقولون هذا لا يعول عليه، لأنه يدخل آراءه في بيان المعاني، ونحن لا نريد آراءه، نحن لا نقلده، نحن نريد منه أن ينقل مع التحفظ على المنقول من غير تصرف. أما أصحاب الاتجاه الثاني فإنهم يقولون كلما كان العالم المتخصص أكثر تبحرا في العلم كلما كانت له آراء حول المسائل العلمية، فإنه إذا نظر في مسألة قل أن تجده يتعرض لمسألة ولا يكون له فيها رأي، فكثرة آرائه في المسائل دليل على تبحره، وكلما كان أكثر تبحرا كلما كان التعويل عليه أكثر. فإذا يوجد اتجاهان مختلفان عند العلماء، وكل اتجاه له تقويمه للراغب. على الاتجاه الأول، يعني أن علماء اللغة مجرد رواة ونقلة ولا نريد منهم أن يتصرفوا، كلام الراغب ليس بذاك القيم. وعلى هذا الرأي حتى من العلماء المعاصرين، الشيخ الوحيد أيده الله يرى هذا الرأي، وهو أن علماء اللغة مجرد رواة. ونحن نرجح الرأي الثاني، وأن علماء اللغة متخصصون خبراء في اللغة، ليسوا مجرد رواة، لهم آراء، وآراؤهم ذات قيمة. نعم، نحن لا نقلدهم، ولكن آراؤهم لها قيمة. على أي حال، قال الراغب: والقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، وليس يقال ذلك لكل جمع. القراءة هي الجمع، ولكن هل يقال لمن يجمع الدراهم قرأها؟ يقول لا، القراءة جمع، ولكنه جمع خاص، بتعبير صاحب الكفاية رحمه الله من علمائنا، نحو جمع، سنخ من الجمع، يعني جمع مع خصوصية، ليس مطلق الجمع. جمع الدراهم لا يقال له قراءة الدراهم، من جمع أصحابه لا يقال له قرأهم. الأصفهاني يقول: لا يقال قرأت القوم إذا جمعتهم. ويدل على ذلك أنه لا يقال للحرف الواحد إذا تفوه به قراءة. هذا كلام الراغب. هل القراءة هي الجمع؟ نحن لا نريد أن نوافق الراغب هنا. صحيح، الراغب عندنا من أصحاب الرأي في اللغة، وكلامه له قيمة، ولكن ليس معنى هذا أن كل كلامه صحيح. القراءة بمعنى الجمع الخاص، جمع مع خصوصية. ابتداء قبل دراسة هذه الكلمة، إذا راجعنا وجداننا اللغوي، على أي حال نحن أبناء العربية، فالعربية موجودة في وجداننا، كل منكم العربية موجودة في وجدانه، نحن لسنا من أبناء لغة أخرى ونريد أن نعرف معنى كلمة القراءة في اللغة العربية وهي غير لغتنا، كما إن كلمة القراءة ليست من الكلمات الغريبة، أي التي يندر استعمالها، بل هي من الكلمات كثيرة الدوران على الألسن. خصوصا في أيام، يعني في بداية عمر الإنسان، في مرحلة دراسته الأولى، فإنه يكثر منه استعمال هذه الكلمة وسماع هذه الكلمة. فإذا هذه ليست من الكلمات قليلة الاستعمال، حتى نقول لا ندري، لعلنا لا يمكن التعويل على وجداننا اللغوي، بل حالها، لا نقول حالها حال كلمة الماء وحالها حال كلمة الهواء في كثرة استعمالها، لكنها ليست نادرة الاستعمال. ومثل هذه الكلمات يرجع فيها إلى الوجدان اللغوي، إلا فيما علم أن اللغة قد طرأ عليها تغير. بعض الكلمات نجزم أنه قد طرأ تغير على المدلول اللغوي فيها، مثل كلمة ولي، فإنها تقال مثلا في الطرد، ولكنها بحسب أصلها اللغوي ليس فيها دلالة على الطرد، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أو كلمة هلك، فإنها لا تقال في زماننا إلا لمن لا يحترم، ولكنها في القرآن قيلت في حق نبيا من الأنبياء. إذن كلمة هلك طرأ عليها تغير في مدلولها اللغوي. هذه كلمات مستثنات، غير الكلمات التي نجزم أنه طرأ عليها تغير، وجداننا اللغوي، ليس وجداني الشخصي، بل الوجدان اللغوي لأبناء العربية، حتى المزارع والحداد والقصاب ومن لم يتعلم هم شركاء لنا في هذه اللغة، وهم لهم معرفة بهذه الكلمات وبمداليلها. فإذا ينبغي أن نرجع إلى ما يجدونه في وجدانهم اللغوي. باعتبار أننا أحد أبناء العربية، نقول لا نفهم من كلمة القراءة هذا المعنى الذي ذكره الجمع، وما ذكره من أنه لا يقال في الحرف الواحد إنه قراءة دعوى غير مسموعة. أما القراءة بمعنى النظر في الحروف المرسومة على الورق وشبهه، فإننا نرى وجداننا يكذب وجدانه. فإن المعلم إذا أشار، إذا كتب الحروف على اللوح، إذا كتب الحروف وأراد من أحد الطلاب أن يخبره عن حرف، ماذا يقول له؟ اقرأ هذا الحرف، مع أنه حرف واحد. فإذا القراءة بمعنى النظر في الحروف المكتوبة المرسومة تطلق على الحرف الواحد. وأما القراءة بمعنى التلاوة فإنها أيضا تطلق على الحرف الواحد، إذا كان الحرف الواحد أمرا، مثل قي، لو كانت كلمة قي صادرة عن سلطان وجاء مثلا مأمور من السلطان ومعه خادم فيقول له اقرأ عليهم أوامر السلطان. هب أنه يوجد أمر من أوامر السلطان فيه قي، باعتبار أن كلمة قي مأخوذة من الوقاية وهي فعل أمر، طيب، وهي دستور من السلطان، مع أن هذا حرف واحد يقال اقرأ. فإذا دعوى الراغب أن الحرف الواحد لا يقال لمن تفوه به إنه قرأ دعوى غير مسموع. قال السيد رحمه الله: وعلى أي حال يقال قرأت الكتاب إذا جمعت ما فيه من الحروف والكلمات بضم بعضها إلى بعض في الذهن وإن لم أتلفظ بها، يعني إذا قرأناها كما بدأنا. السيد يقول: قرأت الكتاب إذا جمعت ما فيه من الحروف والكلمات بضم بعضها إلى بعض في الذهن وإن لم تتلفظ بها. السيد يريد أن يوافق الراغب الأصفهاني في أن القراءة هي الجمع، وكأنه يقول الراغب تكلم عن القراءة التي بمعنى التلاوة وهي جمع بين الكلمات، ولكننا نجد أن كلمة القراءة تطلق على النظر في الكلمات المرسومة على الورق وما في حكمه. يقول السيد الطباطبائي: هذا أيضا بذلك المعنى الذي ذكره الراغب وهو الجمع، ولكن هذا الجمع جمع في الذهن، ويقال قرأته إذا جمعت حروفه والكلمات، ويقال قرأته إذا جمعت الحروف والكلمات بضم بعضها إلى بعض في التلفظ، ويقال قرأته أو قرأته عليه إذا جمعت بين حروفه وكلماته في سمعه، ويطلق عليها بهذا المعنى التلاوة أيضا. قال تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. السيد يقول للقراءة معان ثلاثة، هذه المعاني أشرنا إليها بالأمس، ولكننا جعلنا المعنى الأول ذا وجهين، هو أفرد كل واحد بوجه. تارة تنظر في الكتاب وفمك مطبق، ولكنك تتابع الكلمات، تنظر في الكلمات وتحصل معناها. يقول السيد: هذه قراءة، وإن لم تحرك لسانك. فهذا هو المعنى الأول للقراءة. وللقراءة معنى ثان، وهو أن تنظر في الكلمات وتحرك لسانك وشفتيك، فهذه قراءة أيضا، وهذا معنى ثان. وللقراءة معنى ثالث، وهو أن تقول الكلمات من دون أن تنظر في كتاب، أن تقول الكلمات ويسمعها أحد منك، فهذه قراءة بمعنى ثالث. فهل استوفى جميع المعاني للقراءة؟ التلاوة تارة تكون مع وجود سامع، وأخرى من دون وجود سامع. فلا بد له أن يجعل للقراءة أربعة معاني ليس ثلاثة، لكنه ذكر معاني ثلاثة. ثم بعد أن ذكر هذه المعاني الثلاثة للقراءة طرح تساؤلا وأجاب عنه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هنا القراءة بأي معنى من المعاني الثلاثة؟ هل هي بمعنى النظر في مكتوبا وملاحقة الكلمات المكتوبة من دون تحريك اللسان والشفتين، أم هي بمعنى النظر في الكلمات المكتوبة مع تحريك اللسان والشفتين، أم بمعنى التفوه والتلفظ بهذه الكلمات ليسمعها سامع وإن لم ينظر في رسمها مكتوبة؟ قال رحمه الله: وظاهر إطلاق قوله اقرأ المعنى الأول، وهو النظر في المكتوب من دون تحريك اللسان والشفتين، والمراد به الأمر بتلقي ما يوحيه إليه ملك الوحي من القرآن. فالجملة أمر بقراءة الكتاب، وهي من الكتاب كقول القائل في مفتتح كتابه: هنا دخل السيد في مسألة ثانية لا نريد أن ندخل فيها الآن، وهي أنه إذا حملنا هذه الآية على الأمر بقراءة الوحي، ما هو المقصود بالوحي؟ الوحي هو القرآن. طيب، اقرأ القرآن، هل هذه اقرأ القرآن من القرآن أم من غير القرآن؟ الجواب هي من القرآن. طيب، هل تدخل في قوله تعالى اقرأ باعتبار أننا فسرنا اقرأ بإقرأ القرآن فتشمل نفسها؟ يقول: لا مانع، يمكن أن يكون ذلك شاملا لنفسه، كقول القائل في مفتتح كتابه لمن أرسله إليه: اقرأ كتابي هذا واعمل به. فقوله هذا أمر بقراءة الكتاب وهو من الكتاب. طيب، يوجد مسألة أخرى ينبغي للسيد أن يتعرض لها، أي إن السيد جر نفسه إلى هذه المسألة، وهي إن الأمر بالقراءة هنا حمله السيد على النظر فيما هو مكتوب في الكلمات المكتوبة، النظر في الحروف والكلمات من دون تحريك الشفتين واللسان. هذا يفتح علينا بابين يثير مسألتين: الأولى، هل عرض القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وآله مكتوبا في ألواح أو صحف أو ما شاكل ذلك لتكون قراءة النبي صلى الله عليه وآله له بهذه الطريقة التي ذكرت، بهذا المعنى الذي ذكرت؟ هذا هو الأمر الأول والمسألة الأولى. والمسألة الأخرى التي يثيرها هذا التفسير هي: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحسن القراءة بهذا المعنى، أي يحسن معرفة ما هو مكتوب في الكتب، الرسم المكتوب في الكتب؟ هل كان يعرف ذلك؟ فينبغي لك أن تدرس هاتين المسألتين لتوجه التفسير الذي وجهته. قال: وهذا السياق يؤيد أولا ما ورد أن الآيات أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وآله. إذا كانت القراءة بمعنى النظر في المكتوب، فهذا يؤيد أن هذه هي أول ما نزل من القرآن. لماذا؟ لأنه رحمه الله محصل تفسيره اقرأ، ما هو محصل تفسيره؟ أن قوله تعالى اقرأ بمعنى استقبل الوحي، خذ الوحي، هذا معنى غايته، أنه أخذ، أن أخذ الوحي يكون بالنظر فيما هو مكتوب. وإذا كان معنى اقرأ خذ الوحي واستقبله، فهذا يناسب أن يكون أول شيء نزل من القرآن، باعتبار أن السيد رحمه الله ليس مفسرا صرفا، بل هو فقيه والفقهاء وأصولي أيضا. والفقهاء والأصوليون جرى اصطلاحهم على أن يسموا ما فيه نوع من الدلالة ولكنها دلالة ضعيفة ليست حاسمة، يسمون ذلك مؤيد، وما فيه دلالة وما كان مثبتا للمطلب بتعبيرهم يسمونه دليل أو مؤكد. فإذا قال يؤكده يعني هذا دليل، وإذا قال يؤيده يعني ليس بدليل ولكنه يشد قلب العالم. يعني إذا كان للعالم دليل على مسألة ولكن هذا الدليل فيه نوع من الضعف ووقف على مثل هذا الآخر، فإن قلبه يقوى، يعني قلب العالم يقوى فيقول هذا مؤيد لرأيي كيفما كان. والمؤيد لابد أن نذكر له وجها آخر غير جهة الدلالة، وهي لماذا لم يعده دليلا. طيب، عده دليل لأن الذي يناسب أول الوحي أن يقال له تلقى. طيب لماذا لا يعد ذلك دليلا؟ لماذا لم يقل يؤكد؟ لعله جعله مؤيدا ولم يجعله مؤكدا، لأن الأمر بتلقي الوحي يجوز أن يأتي ولو بعد نزول جملة من الوحي، بل يجوز حتى أن يكون بعد نزول الوحي بتمامه، فيقال تلقى لأن التلقي قد يكون بمعنى الاستقبال في أول الأمر وقد يكون بمعنى الاستقبال بعد تمامية مجيء الشيء، واستقبال الشيء الذي وصل يكون بالثبات عليه، مثل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فإنه فسر ذلك بالثبات على الإيمان، يعني اثبتوا على الإيمان. ومثل دعاء إبراهيم أن يجعله الله وولده مسلمين، فقد فسر بأن المراد ثبتنا على الإسلام. فإذن يجوز أن يكون الأمر بالقراءة بمعنى الثبات، ويجوز أن يكون وجه جعله مؤيدا أنه إذا كان الأمر بالقراءة بعد أن تم الوحي فلا دلالة في الأمر بالقراءة بهذا المعنى أي بالنظر فيما هو في الكتابة المرسومة لا دلالة في هذا على الأمر بتلقي الوحي، لأنه ما الذي جعله يفسر الأمر بالقراءة بتلقي الوحي؟ لأنه فرضه في أول الأمر، في أول نبوته، أنه أول ما نزل من الوحي. فإذا لابد أن يكون الأمر بالقراءة بمعنى التلقي، ولكن إذا جعل هذه الآية من أواخر ما نزل من القرآن أو من أواسطه، فإن الأمر بالقراءة لن يجب حمله عندك على الأمر بالتلقي، بل يجوز أن يكون بمعنى النظر فيما هو مكتوب، بمعنى أن الصحابة مثلا يكتبون المصحف، أنت يأتون إليك بهذا المصحف اقرأه، يعني انظر فيه. وثانيا أن التقدير اقرأ القرآن أو ما في معناه، يعني اقرأ ما نوحي إليك أو اقرأ الوحي، وليس المراد مطلق القراءة باستعمال اقرأ استعمال الفعل اللازم بالإعراض عن مفعوله، يعني كن من القراء مثل ما يقال في هذا الزمان أهل اقرأ لا يقرؤون. المقصود أنهم لا يقرؤون مطلقا، ولو شعرا، ولو جريدة، ولو. يقول السيد: ليس المقصود الأمر بالقراءة يعني الأمر بالقراءة مطلقا، اقرأ أي شيئا، هذا غير مقصود، بل المقصود اقرأ القرآن أو اقرأ الوحي وما شاكل ذلك. ولا المراد القراءة على الناس بحذف المتعلق، وإن كان ذلك من أغراض النزول. لماذا ليس المقصود القراءة على الناس؟ لم يبين وجه ذلك. كما إن القراءة بالنظر في المرسوم تحتاج إلى الوقوف على المرسوم، القراءة على الناس تحتاج إلى الوقوف على المتلو. لكنه رحمه الله مع تساوي هذين المعنيين في هذه الجهة لم يبين المانع من حمل القراءة على القراءة على الناس، مع أنه قال: وإن كان ذلك من أغراض النزول، يعني القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وآله، ومن أغراض نزول القرآن عليه أن يقرأه على الناس. قال: كما قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. لكنه مع ذلك ليس هذا بمقصود. ولا أن قوله باسم ربك مفعول اقرأ والباء زائدة والتقدير اقرأ اسم ربك أي بسمل، لماذا ليس هذا بمقصود؟ أحسن ما يمكن أن يوجه به كلامه رحمه الله، يعني حتى لا نجعل كلامه خاليا من الدليل، أن نقول إن دليله على ذلك هو الظهور، ظهور الأمر بالقراءة في الأمر بالنظر في المكتوب وملاحظته من غير تحريك لسان ولا شفتين، هذا هو الظاهر. ولكنه رحمه الله مطالب بإثبات أن الظاهرة من كلمة القراءة هذا المعنى، فإنه جعل القراءة معان ثلاثة، ونحن قلنا يمكن ذكر أربعة معاني على حسب طريقة تفكيره رحمه الله، لا نعني أننا نتبنى هذا، بل بمقتضى طريقة تفكيره أنه ينبغي أن يكون للقراءة معاني أربعة. طيب، لماذا هذا المعنى هو الظاهر؟ لو أن أحدا قال لأحد اقرأ شعر المتنبي، فما الذي يفهم السامع؟ لو أنه قال له اقرأ الفاتحة لفهم من الأمر بالقراءة الأمر بالتلاوة، ولكن هذا لأجل قرينة، توجد قرينة في سورة الفاتحة مثلا أنه يقصد التثبت من أنه يحفظها إذا كان ولدا صغيرا، أو التثبت من أنه يقرأها على وجه صحيح إذا كان مكلفا أو قريبا من سن التكليف. فهنا توجد قرينة على أن المقصود من القراءة التلاوة. وكذا إذا كان مثلا في مسابقة قرآنية وقال له اقرأ من الآية كذا من سورة كذا، فإنه يقصد من القراءة، إن كانت مسابقة حفظ فيقصد اتلو من ظهر قلبك، وإن كانت مسابقة تجويد مثلا أو فإنه يقصد ولو بالنظر في المصحف، ولكن ينبغي أن يكون مسموعا، لا أن تنظر في الكلمات من دون أن تحرك شفتيك ولا لسانك. ولو أن متسابقا مثلا قيل له اقرأ سورة ياسين، ففتح المصحف وجعل ينظر في السورة ولا يحرك لسانه ولا شفتيه، لعابوا عليه ذلك ولقالوا إنه بليد، لأنه لا يتنبه للقرائن، فإن كون المقام مقام مسابقة مثلا تجويد قرينة على أن المراد من القراءة ما كان فيها تحريك للسان والشفتين وإسماع للآخرين. ونحن نريد أن نذكر موردا ليس فيه قرينة، فإذا وجدت هذه الكلمة في مورد، يعني كلمة اقرأ في مورد لا توجد قرينة، فإنه يشكل دعوى أن الظاهر من الأمر بالقراءة هو الأمر بالنظر من دون تحريك اللسان والشفتين، ولا أقل من تساوي هذه المعاني. إذا سلمنا هذه المعاني الأربعة أو الثلاثة على الأقل التي صرح بها، لا أقل من تساويها. لو أن الأستاذ قال لتلاميذه وهو يعدهم لاختبار مثلا، الاختبار الشهري، اقرأوا من صفحة 20 إلى صفحة 30، لم يفهم أحد من التلاميذ أن المراد بالقراءة التلاوة عن ظهر القلب، ولا حتى النظر في المخطوط مع التلفظ باللسان والشفتين، بل المقصود الوقوف على المكتوب من أجل تحصيل العلوم التي في هذا المكتوب في هذه الصفحات، لكي تتمكنوا من الإجابة عن الأسئلة التي ستأتيكم في الاختبار مثلا. فإذا هنا توجد قرينة. لو استعملت كلمة اقرأ من دون قرينة تدل على أن المراد بالقراءة هو النظر فقط في المخطوط، ولا قرينة تدل على أن المراد بالقراءة مع تحريك اللسان والشفتين، ولا قرينة تدل على أن المراد بها عن ظهر القلب، لو أطلقت كلمة القراءة وجردت عن جميع القرائن لأي واحد من المعاني الثلاثة فيمكن دعوى الإجمال، وأن السامع لو اعتذر بأني لم أفهم المراد من قولك اقرأ لكان له العذر في ذلك. فدعوى أن ظهور كلمة اقرأ في هذا المعنى دعوى غير مسموعة. إلى هنا ولم ننتهي من كلمة اقرأ، وللكلام صلة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
ذكرتم سابقا في ما يتعلق بالقراءة لها علاقة، لكن ذكرتم سابقا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم ينادى باسمه في القرآن الكريم، وفيها خصيصة لرسول الله وميزة لرسول الله صلى الله عليه وآله. في هذه السورة إذا خرجنا عن القرآن الكريم هل تبقى هذه الميزة موجودة أم هي خاصة بالقرآن الكريم؟ في سبب نزول هذه السورة في بعض الروايات التي وردت جاءت بياء واسم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وكذلك في الأدعية مثل دعاء الفرج مثلا يا علي ويا محمد، يا محمد ويا علي اكفياني فإنكم كافيان إلى آخره، فهل لها معنى آخر أم
حتى في الأحاديث القدسية
وفي الأحاديث كذلك
نعم يوجد فيه، ولكن في القرآن الكريم لا يوجد هذا. وفي هذا دلالة على تكريمه صلى الله عليه وآله
فقط في القرآن.
نعم، كون القرآن الكريم خاليا عن مناداته باسمه العلم الشخصي هذا دال على تكريمه،
بمعنى أنها خاصة بالقرآن.
نعم.
شيخنا صباحك الله بالخير.
صباحكم الله.
اللي هو اقرأ اللفظ هذا يعني ما نقول يجي بجميع المعاني اللي جابها في يعني في اللغة، كونه يعني بدأ بالآية قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما يجي مثل ما جت بعض المعاني في آيات ثانية، يعني هي كلمة واحدة لكنها بسبب يعني بسبب عدم قرينتها بلفظ آخر زين فتصير بجميع المعاني اللي دل عليها قابلة للتفسير، انها في هذه جميع المعاني دل عليها.
اذا انت تخالف السيد، يعني السيد يقول الظاهر من كلمة اقرأ هو المعنى الأول، وهو النظر في المخطوط، ويعني الرسم الذي على الورق وشبهه. أنت تقول لماذا لا تكون بالمعاني الثلاثة؟ مبدئيا لابد أن نحدد أن دلالة كلمة اقرأ على المعاني الثلاثة هل هي من قبيل الدلالة على، هل هي من قبيل الاشتراك اللفظي أم من قبيل الاشتراك المعنوي؟ الاشتراك اللفظي مثل كلمة عين، كلمة عين تطلق على البصيرة والنابعة والشمس والذهب والفضة، طيب كل هذه تسمى عين، ولكن لا يوجد جامع بين هذه المعاني، بل كلمة عين استعملت مثلا عند قريش، مثلا عند قريش في البصيرة، وعند تميم في النابعة، أهل العربية بعد أن جمعوا ما عند القبائل العربية وجدوا أن كلمة عين عند العرب تطلق على معنيين من دون لقاء بين هذين المعنيين. المشترك المعنوي مثل كلمة إنسان تطلق على زيد وعمر وباكر وكذا وهكذا، لكن كلمة إنسان لا تطلق على زيد مع إرادة مشخصاته الفردية، بل هي تدل على المعنى المشترك بينه وبين زيد عمر وبكر وهكذا. فإذا يوجد معنى جامع قاسم مشترك، وهو أنه حي ناطق. إذا قلنا حيوان يقولون يسب في شهر رمضان، هو الحي الناطق. فإذا كلمة إنسان مشترك معنوي، أي موضوع للجامع القاسم المشترك. كلمة عين مشترك لفظي. كلمة اقرأ من أي القبيلين؟ هل هي مشترك معنوي أم مشترك لفظي؟ بناء على التحليل الذي ذكره السيد رحمه الله تكون مشتركا معنويا، وكذلك لأنه قابل تحليل الراغب الإصفهاني، فإن كلمة اقرأ معناها اجمع، غايته أن الجمع قد يكون في ذهنك إذا نظرت في الكلمات المرسومة على ورقة، فأنت تجمع حروف هذه الكلمات أو تجمع هذه الكلمات في ذهنك، فأنت قرأتها أي جمعتها، لكن أين جمعتها في ذهنك؟ وقد يكون الجمع في لسانك إذا تفوهت بها، نظرت في المرسوم على الورق وتفوهت به، فأنت جمعت هذه الكلمات والحروف على لسانك. وقد يكون من دون نظر إلى شيء، تتحدث تتلو شيئا من حافظتك، فتكون قد جمعت هذه الكلمات في أذن السامع. طيب، فإذا معنى القراءة هو الجمع. إذا كان المعنى هو الجمع، فهنا يتجه سؤال للسيد الطباطبائي رحمه الله، وهو أنه إذا كان كلمة القراءة تشمل كل هذه الأنحاء، لا أنها مشترك لفظي بين هذه الأنحاء، فإذا لماذا خصصتها ببعض الأنحاء؟ هذا مثل أن يقال رأيت إنسانا فتقول يقصد رجلا، مع أن الإنسان يشمل الرجل والصغير الطفل مثلا، باعتبار أن الرجل هو الذكر البالغ، أما غير البالغ يسمى طفلا. من أين فهمت أنه يقصد رجل بالغا؟ يقصد رجلا بالغا. لابد أن تقيم قرينة. إن لم تذكر قرينة، إذا كان في مجتمع مثلا، إذا كان في مجتمع لا يوجد فيه إلا كبار السن، أفرض أنه مثلا في سفينة وقال رأيت إنسانا، سفينة، أفرضوا سفينة ماذا يسمونها، البحرية، القوات البحرية، لا يوجد أحد على سفينة في القوات البحرية إلا بالغ، فإذا قال رأيت إنسانا قال لي أنك تريدني، فإنه يفهم أنك تقصد من الإنسان الرجل لا تقصد الصغير. فمثل هذا قرينة. السيد رحمه الله حمل القراءة على الفرد ليس على المعنى، كلمة معنى صارت تسامح لأن هذا فرد، المشترك المعنوي له أفراد مثل الإنسان له أفراد. إذا كان كلمة اقرأ بمعنى الجمع وهذه أفرادها، لماذا خصصت هذا الفرد بأنه هو المراد؟ ما هي القرينة؟ هناك في السفينة قلنا القرينة أن القوات البحرية مثلا لا يوجد فيها طفل، لكن أنت هنا من أين ما هي القرينة التي أوجبت أن تخصص كلمة القراءة بهذا النحو من الجمع، بهذا المصداق من الجمع؟ ليس عندك قرينة. الظهور المطلق ليس ظاهرا في بعض أفراده، المطلق ظاهر في عدم التقيد بأي واحد من أفراده، مثل كلمة إنسان إذا أطلقت فإنها تشمل جميع الأفراد لا تخص بعض الأفراد. فإذا من أين جاء هذا الظهور؟ لم تبين، وليس أمرا بينا حتى نعذرك ونقول ترك البيان اتكالا على وضوحه، فإذا هذا ليس بينا ولا مبينا، فهذا يطلب من السيد. ما هو دليلك على ذلك؟ وسؤالكم إذن سؤال في محله وجيه. والحمد لله.